لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول المولى: واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل جلاله في محكم كتابه في سورة الفرقان في الآية 77 آخر السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نافلة القول أن هذه الليلة هي ليلة القدر، هي ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان، وبحسب الأخبار أن ليلة القدر إما ليلة 19 أو ليلة الحادي والعشرون أو ليلة 23، وإن كان المرجح وعليه اتفاق أصحاب الشيعة كما قال الصدوق رضوان الله عليه أنها في ليلة 23، لكن هناك خصائص لليلة 21 وليلة 19. أشرنا إلى هذه الخصائص في الجلسة السابقة، خلاصتها أنه في الليلة 19 هي ليلة يكتب فيها وفد الحجيج إلى بيت الله جل وعلا. ليلة 21 هي ليلة التقدير، يقدر على الإنسان كل ما سيطرأ عليه من هذه الليلة إلى مثلها في العام المقبل. وليلة 23 هي ليلة الإنضاق، وعليه فهذه الليلة هي ليلة التقدير. هذه الليلة بالواقع هي ليلة استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة أيضا نزل فيها في ليلة القدر بحسب الإجمال، ليلة نزل فيها القرآن جملة واحدة على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول فيما أريد بحثه اليوم، لا بد حينئذ من الإشارة إلى شيئين. الشيء الأول أن المولى جل وعلا دعانا في شهر رمضان إلى شيئين: دعانا إلى ضيافته بأن جعلنا من ضيوفه عندما صمنا وعندما امتنعنا عن المآكل والمشارب واللذائذ، فدعانا إلى مأدبة الثواب وإلى مأدبة التطهير وإلى مأدبة غفران الذنب وإلى مأدبة استجابة الدعاء للصائم، ولذلك كان الصائم في ضيافة الله جل وعلا. أيضا دعانا إلى إحياء ليلة القدر، وحث على الإحياء بشكل، طبعا حث من خلال الأخبار الواردة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه. بالواقع الواحد منا بيتصور أن الإحياء، طبعا بالنسبة إلى الصوم حكينا عن الاستعداد له وشرعنا حينئذ في بيان أحكامه وماهيته وآدابه، وأصبحنا في العشر الثوالث من شهر رمضان المبارك وهي العشر الأواخر. أما الدعوة الثانية وهي الدعوة إلى إحياء ليلة القدر، سابقا ذكرنا الأخبار الواردة في نفس الإحياء مع غض البصر عن الأعمال التي يقوم بها المرء، فمن أحيا ليلة القدر كإحياء من دون نوم غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. طبعا الشيء لحتى ليدرك لابد أنه تقيسه على شيء يعني معروف في حياتك، شيء أنت بتدرك معانيه بتتعاطمه. لذلك في ديدا إذا بدن يدرك الأمور العقلائية بيجيبوا الأمور العرفية يعني القائمة في مجتمعك لحتى انت تستدل فيها على كل المجتمعات، ففي الامر العرفي يستدل به على الامر العقلائي، الامر العقلائي في كل المجتمعات يستدل به على الامر العقلي أي الأمر الذي بنى الله جل وعلا العقل عليه. طبعا العلاقة القائمة بين المولى والعبد هي علاقة عقلية، ولذلك الدين قائم على العقل، وليس العقل قائما على الدين. إن لم تعمل أنت عقلك لا يمكن لك أن تتدين، لا يمكن لك أن تعرف منزلتك عند الله، لا يمكن لك أن تؤمن بوجوده وبما جاء على أيدي الرسل وبما بعثه وأنزله على أنبيائه ورسله، ولا يمكن لك أن تدرك ماذا أراد الله حينئذ منك عندما خلقك، ولا يمكن لك أن تدرك الغايات من الأوامر والنواهي التي أنزلها في شرائعه. بالواقع ما دامت العلاقة بين العبد وبين المولى قائمة على العقل، فألاحظ الآن الأمور العرفية القائمة بين الشيعة والقائمة بين الشيعة المتدينين، دعك بالأمور العرفية القائمة بين غير الملتزمين من الشيعة أو القائمة عند غير الشيعة حينئذ. تجد أن هناك بالفترة العشر سنوات الأواخر كثرت دعوات الإفطار، طبعا كلها أو مجملها حتى لمن كنش يعني ظالمين لأحد، غالب هذه الدعوات دعوات الإفطار قائمة على جلب المال. ما بدهم أنه والله أنه واحد فقير يفطروه، ما سمعنا ولا يوم والله دعوة يتيمة بما هم يتيمة، أو سمعت شي يوم دعوا الفقراء ببلد أو أنه دعوا الفقراء بمنطقة. لا، بيعملوا إحصائيات، وأنا شايف قسم كبير من الإحصائيات عند أكثر من جهة، بيعملوا إحصائيات للأبنية، بيعملوا إحصائيات للمغتربين، بيعملوا إحصائيات للميسورين، بيعملوا إحصائيات أيضا لأنه للشخص الكريم إذا هن دعوه مرة واثنين وثلاثة ومعاش دفع معاش يدعوه وإن كان حينئذ زمان. محل الشهر أنه بالعشر سنوات كثرت دعوات الإفطار اللي هي بس من أجل أخذ المال. هلا هذا المال انه بداعي انه انفاقه في سبيل الله وبداعي انفاقه على اليتيمة، ما قلنا ما تخليه في ذلك، هذا امر اخر. لكن لما بيجي واحد او جمعية او جهة تدعيك بعنوان كونك والله انت صاحب مال وبدك تروح انت تلبي الدعوة، تلبس احسن ثيابك، بتشوف انه هالدعوة شو جو العام، جو حزبي والله، جو مرجعي والله، جو مشيخي او جو مثلا جمعية، بتحاول حينئذ انك تصطحب معك الالفاظ اللي بتناسب مسامعهم، الافكار اللي بتناسب افكارهم، ما بتحكي الاشياء اللي بتنفرهم. ايضا بصير تتصل بالاصدقاء اللي هن من هالجو، جو اصحاب الدعوة، لحتى تترافق انتو ياهن، حتى تفوت انتو ياهن سوا، لانه قال عيب او انه يعني شغلي مش منيحة تفوت لحالك، تفوت انت هيك كوكب من الجماعة اللي هن داخل الجو حتى يستقبلوك يرحبوا فيك يقعدوك على شي طاولة حينئذ. المهم محل الشهد بينا مش التنقير عليهم، وان كان يحصل التنقير على كل شيء بالعصر انه ما عادش في شيء لله، الا انه محل الشهد هالنقطة انه لما واحد بيدعيك او جمعية بتدعيك من اجل الافطار كامر عرفي قائم بين الملتزمين، بتقوم انت بتتهيأ بما يناسب حال الداعي، بما يناسب حال الداعي، بما يناسب رغبات الداعي، بما يناسب القبول عند الداعي. كل شيء بتلاقيه انه والله بيحصل الرضا عند الداعي بتجيبه، كل شيء بتلاقيه انه بينفر عند الداعي حينئذ انت بتتخلى عنه وتعمل حالك عند الحزبيين حزبي، عند المراجع انت من دعاته، عند الجمعيات انت والله عم تبكي على كل المؤسسات الشيعية، وإن كانت كل المؤسسات رايحة مؤسسات وراثية يعني كلها للأبناء، ما في شيء منه الحمد لله بيرجع للطائفي بعد وفاة المؤسس. طيب هذا في الأمر العرفي. هل أنه المولى جل وعلا عندما دعانا لإحياء هذه الليلة ليلة القدر، هل نحن نستعد لهذا الإحياء للوقوف بين يديه بما يناسب حال الداعي لا بما يناسب حالنا نحن حال المدعو؟ بتلاقي الواحد لما بتقول له اليوم ليلة قدر بيقول لك ما اليوم شتاء لك يا اخي، اليوم شتاء، يعني شوف بيلاحظ حاله فبيلاحظش حال الموت. بتقول له ليلة القدر بيقول لك ما انا تعبان، ما بكره عندي شغل، ما اني برضان، عندي عيال، وين بدي اروح بالولاد، ما هني مأنوسين في من اول الشهر، ودائما نحن بنقعد بين اول الشهر بالبيت وبنعمل هيك جو خاص. يعني شو جو خاص؟ بحطوا التلفزيون قدامهم شوية كستنة، هو بيكبي على مرته، مرته بتكبي عليه، شوي بيجيبوا انه والله اما بيسمعوا الدعاء على المنار او على غير المنار، او انه شي واحد هو اولاده او انه بيتفكهنه بشي ولد بيخليه يدعي له شي دعاء، انه بما يناسبه هو بيحاول انه والله يحيي هذه الليلة، لا بما يناسب حال المولى جل وعلا. طيب اذا الواحد بده يحيي هذه الليلة بما يناسب حال المولى، المولى جل وعلا يريد منك ان تقبل عليه بعبوديتك. طبعا المولى ما بده هذا المال اللي عندك، ما هو من نعمه من جهة ومن جهة تاني هو بأمر منه بحولك إلى خير، يعني شو ما كانت أموالك فلتكن، يعني أكثر من مال قارون ما راح تكون، شو ما كان عندك من جهة أكثر من جهة فرعون ما راح يكون، كذلك بأمر ممكن يطيره يعني ويحولك. وانظر أنت إلى حتى هلأ بهذا العصر بتلاقي قسم ناس كانوا رؤساء وزراء وماتوا بالأخير، وقسم كانوا رؤساء جمهورية وانحبسوا، وقسم كانوا والله حكام بين ليل وضحاها صاروا محكومين مطرودين في أصقاع الأرض مشتتين، وضاقت الأرض عليهم بما رحبت. بالنسبة للعلم يعني إذا كان جاه جهة العلم شوية مرض وشوية نسيان تنعد عليك، يعني ما عاش فيه لا علم ولا شحر ولا تعتير، بالإضافة إلى أنه العلم بحد ذاته إذا لم يكن مقنونا بالعمل فهو حج على صاحبه، مشكلة الأد الفضيلة للعلم إن لم تكن حينئذ مقروني بالعمل. فكل هذه الأمور لابد أن توضع جانبا إذا أراد العبد أن يقف بين يدي الله جل وعلا. ما في يصطحب معه جيهه أو ميله أو عناوينه الانتزاعية أو الاعتبارية أو أنا ابن فلان أو أنا والله بي فلان أو أنا والله شيخ المنطقة الفلانية، كل هذه عند الله ما بتنفع. اللي بينفع هو أنك تقدم على الله جل وعلا بقلب خاشع متضرع متوجه إليه ومنقطع حينئذ عن غير الله جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي حابب أيضا نشير له، لأنه يعني بهالعصر عصر البدع، يعني مثلا بتلاقي بهالليل وارد أنه ليلة الصيحة، صحيح، بس الصيحة يا سيدي صيحة هي من جبرائيل، وجبرائيل ما في من علامات صاحب الأمر بهالليلة، يعني بحسب اطلاعي على الأقل، بس أنا يعني شوي مطلع، بس ما فيش حدا مطلع أحسن مني، بس أنا شوي مطلع، بس غيري ما فيش حدا مطلع أدي، خاصة بعلامات صاحب الأمر. طيب كل ما ورد في ليلة القدر هي ليلة إنه فيها الصيحة، صيحة جبرائيل إنه لقد خرج المهدي، طبعا اللفظ بلقب يستدعي القيام، من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وعجل الله تعالى. هلا بتلاقي من شي شهران وجاي يعني كثيفة التطبيق للعلامات، شو بدك القدس تحررت من ناحية العلامات وتطبيقها. ابن لادن عملناه بهذه بالهمروج الشيعي اللي عندنا، وما فيش عندنا إلا بس بني الملتزمينها، عملنا لابن لادن ساعة بنعمله يميني عند البعض، عاملينه يميني عند البعض التاني من صاحب الريات السود، عند البعض التالت ما بعرف شو طالع عندهم انه هذا اليميني، مع انه بن لادن لو انتصر لا يحسن ان يكون بطلا للشيعة. سبع حرمات الشيعة بفكر السلف اللي قائم بذهنه، لانه اني بمثل الفكر السلف الجهادي. فكر السلف الجهادي قائم على امرين لخص لك اياهم كلهم، كل شيء اذا ما تلخص ما بيتوضح. قائم على استلام الحكم، بدي يستلموا الحكم، واحد. والأمر الثاني قتال الشيعة، مش شايفين شيء من الأعداء في الأرض إلا الشيعة. واستلام الحكم قائم مش بوسائل عقلائية، أشبعوا بثقافة السيد قطب. السيد قطب هو أول من أتى بفكرة المجتمع الكافر، يعني كل واحد غير ملتزم هو كافر. اقرأ كتابه معالم على الطريق، اقرأ كتابه شبهات الإسلام، اللي هي كتب كل هلأ الإخوان المسلمين، خلينا نحكي عند السنة شوي، عند الشيعة ببردة البدن وإن كان الثقافة فكلها وحدة، عند السنة من إخوانه سلفي، بتلاقي كل فكره من الجهادي قائم على هالكتابين، معالم في الطريق وشبهات حول الإسلام، وشوي من كتاب في ظلال الإسلام للسيد قطب. كل خلاصة ما أتى به سيد القطب أنه على قاعدة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بيقول لك حتى المسلم إذا لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، فهو فاسد، فهو ظالم. من هون حكاية التكفير وحكاية حينئذ القتال، وبيقول لك مدام كفر لازم انا اكله. ومن هون نشأ عندهم فكرة الهجرة، انهم بيطلعوا من المجتمعات الكافرة بيقعدوا مثل جماعة الضنية، قال طلعوا من طرابلس 40 واحد قعدوا براس الجبال عملوا حالهم مثل رسول الله لما هاجر من مكة الى المدينة، قالوا هذا هون دار الاسلام بروز جرود الضنية فوق، وكل الارض كافرة ويجب على كل البشر ان تهجر لنا، وكل البشر من لم يهاجر فهو كافر ويجوز قتاله. هذا هو الفكر السلفي الجهادي، هذا كل الفكر السلفي، هذا هو كل الفكر الطالباني، وهذا هو كل الفكر الاخواني. شوي الاخوان هلا باعتبار انتكاساتهم المتكررة بمصر والسودان وتونس والجزائر والاردن وسوريا ولبنان فشوي خفف. على كل من نرجع للمفرق اللي طلعنا منه، بن لادن لو انتصر سينتصر هالفكر السلفي. هذا الفكر السلفي اذا انتصر لا يصلح لنا ان يكون بطلا، ما بيشرفنا ابدا ان نعتز فيه، لانه ما عم يمثل رأي الاسلام الصحيح. وان مات والى جهنم فلا يصلح ان يكون شهيدا، ما بيقول عنه انه شهيد، لانه ما مات ضمن المفاهيم الاسلامية الحقة. هل عبيبة بتقولي انه ضرب امريكا ويا خيو امريكا عمهلك شوي عمهلك شوي، امريكا الظالمة قد ما بدك وما تزيد علي بزيد عليك وعلى كل واحد بده يروح ضد امريكا وضد اسرائيل، بس مش هيك. يعني اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الابل، مش هيك بتحارب امريكا، مش هيك بتتحارب اسرائيل، ومش هيك بتحارب العالم. مش انه والله بترهات وباساءات للاسلام نحن بنحارب الظالمين، مش هيك بتحارب الامور ابدا. ولا امي عندك من بعد الامام الحسين كله قعد ونام بالبيت وقعد بالزوايا، وكان في ظلم موجود لانه ما كانش في وسائل القتال المتيحه بايدهم حتى لحينئذ. على كل محل الشاهد انه ليلة القدر هي ليلة الصيحة، انه بيطلع جبرائيل بصيح، يعني بنادي، هالنداء بيسمعه كل واحد بلغته، حتى اهل الصين بيسمعوه بلغتهم الصينية، وحتى النايم بيستيقظ، وحتى القاعد بيوقف من الدهشة البصيح. طلع معهم هلا اصحاب هول الترهات والخرافات انه ب 23 بده يتم تحرير بيت المقدس، عند قسم قسم تاني طلع معهم انه ب 23 لا 23 انه بدك كر كل العلامات، و 23 هو المفصل بين ما قبل علامات الظهور وبعد علامات الظهور. طيب ال 23 بعد بكرة مثلا، شو هو اللي انتو يعني علقتوا عليه وطبقتوه سابقا وضبط؟ ولا شيء. بعد في يومين شو اللي بده يتم من هلا ليومين؟ على فرض تم ما في شيء بالعلامات، بالعلامات في الصيحة، الصيحة مش هلا رح تطلع، مش بهذا الشهر رح تطلع، مش بشهر رمضان. هلا هي ركبت معن لفرجيك الجهل وين ركبت معن، انه رمضان اللي اول جمعة ووسط جمعة هو هذا رمضان الفاصل. طيب يخي من قالك انه هذا هو رمضان اول جمعة؟ هذا رمضان اول السبت، واللي بيقول اول جمعة هو سعم حسين، هني كلهم ضده، معتبرينه سني لسعم حسين، هني مخرجينه عن الاسلام كلهم، كل الفرق اللي بتطبع على مين هان وبقم وبالنجف وبسوريا كلهم حاكمين بكفر سعم حسين. طيب هلا ما فيش حدا من الشيعة قال بانه اول الجمعة على سعم حسين، هلا ضبطت مع سعم حسين انه شهر رمضان اول الجمعة، يعني عشان انه والله انتو يعني مزاجكم راكب على تطبيق العلامات ومستعجلين على الامام وانتو عم تقدروا. طلع عندك حكاية الاقبح، هي اللي خلتني انا انه احكي كل شيء بيطبقوه بيطلع كذب. وشو بيقول لك؟ بيقول لك يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده، لك يا مصلح العام. انا يمحو الله، اولا كذبت على الله انه كان مقدر هيك وثم محاه، لشو عرفك انه كان مقدر هيك الله؟ ما انت عم تطبق العلامات وعم تقول هذا اللي بده يتم فيما بعد ما بيوقع، شو بتقول؟ بتقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وانت عم تكذب على الله. انت عم تقول انه الله كان هيك مقدر ومحى، لشو انت اهم من النبي؟ لك اهم من جبرائيل؟ لك اهم من مين انت لحتى تعرف انه الله كان مقدر هيك ثم محى؟ بشو طلعت عود؟ عود إذا ما نفتح هذا الباب، ما هي النبوة بعد النبوة، بصير نلغي نبوة النبي، وتعال تفضل أنت عد على كرسي التحقيق وعد على كرسي تطبيق العلامات، وساعتها فصل مثل ما بدك. هي الحكايات إنه واحد بيجي بيطبق لك ثاني يوم بتقول له شو؟ بيقول لك يمحو الله. هلا شيعة هيك، بس تحكي مع واحد بتقول له شو يا خيي؟ ما بلشت بالعلامات من رجل، ما تمشي بلك بلا بلا مولانا في آية بالقرآن يمحو الله ما يشاء يعني ويثبت، كأنه أنا جاهل بهالآية وبعرف شيء وأجي بده علمني مش أنا شخصيا طبعا، إنه بلك يمحو الله لك يا كذاب يا مفتري على الله، من قال لك إنه الله كان هيك عامل وهيك مقدر وأنت من قال لك وكيف اطلعت وكيف اطلعت إنه محاها؟ شو أنت بليل القدر كنت تنكشف لك الأمور؟ ليلة القدر الوحيد اللي تنكشف له الأمور هو صاحب الأمر، هو الإمام المعصوم، كل شيء بتقدر على العبادة بينزل بيعرفه صاحب الأمر المعصوم، هذا اللي بيعرف. أما أنا وإنت ما بنعرف شيء، حينئذ حتى لنقول إنه والله هذا كان مقدر وفيما بعد رجع الله معها. العلامات اللي بيحكي لك بالعلامات كذب، مما كان يكون معمم غير معمم، ملتزم بيبكي بيصلي صلاة ليل، لحية طويلة لحية قصيرة شو ما كان، بس يحكي لك ويطبق بالعلامات كذب ومش صح. كل هالعلامات الموجودة، وطبعا مش بس هني فئة، هني فئات ما فينا نحكي لك بالأسماء لأنه شغلي بصير كبير كثير. بالواقع كله هذا ترهات، بس هذا بيكشف عن مرض دخل جسم الفكر الشيعي، وهذا المرض رح يكون له عواقب فيما بعد، مش على تعجيل صاحب الأمر لا، مرض انه هي الصحوة الإسلامية ابتدأ العد العكسي لإلها، رح تبلش الناس ترتد، خف الالتزام، خف بلشت الاستهزاء والمسخرة، وصار خف قيمة التدين في نفس المتدين، ومعش للمتدين هالهيبة للتدين، هذه بداية ترك الإسلام، ترك الالتزام. عشان هيك نحن لازم نحصن حالنا، ما ننغر انه والله طيب يعني هني شوي او هالجماعة او هالطيار او هال انه خف الالتزام بقلبهم يلا وهيدا عم يعمل هيك خلينا نعمل هيك، لا، كل شيء مطلوب منك هلا مش مطلوب منك تحارب روسيا. يعني اسمح لي شوي، انا يمكن عقلي مش مركب على البشر، بسنة 1912 القياس رفيتوا وضربوا المشهد طوس، ضربوه لمقام صاحب الإمام الثامن الإمام الرضا، أدخلوا الكلاب للمقام ولوثوه، بدأ أكثر من هاي بسنة 1912. طبعا الحمد لله علم يعني معممينا مش كل اللي بيعرفوها القصة، صار في ضجة بالنجف، قامت النجف وقعدت. هلا كان يوم سد محمد كاظم اليزدي وكان في الأخوند وكان في كبار العلماء كلهم اجتمعوا الدول شوين نسيبوا من بحرب القياصرة، يعني القياصرة كانت دولة القياصرة كانت أوروبا كلها تركع قدامهم، قالوا نحن ما فينا نعلن الجهاد، إعلان الجهاد على روسيا القيصرية معناته المحو للشيعة، لأنه أنت عندك في عندك شيعة بأذربيجان، في عندك شيعة بأرمينيا، في عندك شيعة كانت تبريز مش منضم لإيران، يعني أذربيجان كلها أذربيجان هلأ مقتطعة، قسم في تطلوع للسوفيت قسم جاي لإيران، أيضا في عندك قسم من الشيعة بأفغانستان بالباكستان بتركمانستان بطاجكستان كله في شيعة، حتى بباكو يعني بمنطقة ببخارة في شيعة، ما فينا نحن نعلن حرب على القياصرة، شغلي أكبر من طاقتنا بحسب ما نحن كعبيد مش أدري، دعوها لله. أخوند قال لا، أخوند كان هيك عنده اعتداد بقوته، الأخوند قال أنا بدي أعلن الجهاد وأعلن الجهاد. كان يوم مختلف هو السيد كاظم على قصة المشروطة والمستبدي، وكانت من اسم العالم الشيعي لقسمين ونزلين ببعض القتال، وكان هو رائد الإصلاح مسمينه هون رائد الإصلاح، ويوم لما ما أعلنش السيد كاظم الجهاد ضد الروس قالوا أنه هذا إنسان ضد الأئمة وأنه بيرضى للأئمة تتلوث المقامات، لا أنا ما برضى بس مش قادر رد، يعني إذا مش قادر رد بكل راضي يعني يا سبحان الله. أم أعلن الجهاد، أعلن الجهاد على مثل هلأ كيف لما الطالبان قالوا فرض عين، ها ما قالوش فرض عين، ما سمعت بها الكلمة الله مصلي صد الأخوند كان رائد الإصلاح وأعلن الجهاد ضد القياصرة فرض عين، يعني واجب عيني على كل مسلم قادر يحمل قادر على حمل السلاح، هي معنى فرض عين، يعني مش شغله انه بتختص بالعراقية وبالإيرانية، كل الشيعة بالعالم. وظل يهيئ للأمر لسنة 1914 بخلال السنتين. طبعا صار في مداولات كثيرة وحذروه أن الدخل ضد السوفية ضد القياصرة كان يومها أنه شغل فيها إبليش. شغل اللي عملها العاقل فيه وهذا اللي أنا بكبره بعينه أنه بليلة النفر العام نفرت كل الناس باتجاه خراسان. هو ضل بالنجف أعلن ليلة النفير بيوم وطلع هو من مقام أمير المؤمنين راح على مسجد الكوفة صلى ركعتين بعد ما خلص سجد وقال له لله إن كان فيها الخروج رضا فوفقني وإن لم يكن هناك رضا وكان في أذية للشيعة والتشيع فخذ روحي الآن ما رفع راسه عن السجد. أقرأ له ترجمته الأخوة شو بدك فيه أنا أقرأ له ترجمته. ما رفع راسه عن السجد جيبوه ميت من مسجد الكوفة. فإذا الحكاية مت إنه والله تزيد علي إنه تقلي منا نحاربه، أنا بدي حارب أمريكا وأنت بدك تحارب أمريكا وكل واحد بده حارب أمريكا وكلنا من حارب اليهود، بس ما في وسائل ما في طرق يعني ما نزيرش على بعضنا البعض. هذا من جهة، من جهة تانية قصة العلامات ما إلا ما تخليه بكل القتال هذا عاد يعني خبطني الأمور كلها ببعضها. ساعة بتشيكولي إياها بمسمار واحد العقائد على القتال على العلامات على كله على بعضه هيك يعني بتشكل بمسمار واحد مش صح. وإذا الواحد بده ينظر إلى حال الشيعة فيه هناك تدبير إلهي، تدبير إلهي بحفظ الشيعة. ما في حدا حامل الدين إلا الشيعة. إذا الشيعة راحوا تنتهي الحجة، حجة الله في الأرض. صح حجة الله الإمام المعصوم، بس هلأ الحجة الظاهرية اللي عملي يحملوا الدين هو الشيعة الأفراد. من هون صح أنه في مثلا بتلاقي في انقسام مرجعي، في تعدد مرجعي صح مش لا، بس الله جل وعلا له توفيق في قسم من المراجع بيوفقهم بيضلوا هو معلم، في قسم من الكتب الله بيوفقها بتظل منتشرة، في قسم الله جل وعلا بيوفقه بيظل يحكي حتى يظل يحافظه على ماهية التشيع. الإمام الصادق حتى رايحك أنا وإنهي من الموضوع وأدخل في مطلبي، كان عم يحكي عن فتنة الشيعة بآخر الزمان إلى حد أنه بيرتد الناس وكيت وكيت صار يبكوا أصحابه. أما الواحد قال له طيب يعني إذا كان هيك حالة يعني شغلي بيصير أكثر من التكليف أكثر من القدر. كانوا بمنى، إمام قام رفع طرف الخيمة هاي وكان طلع الشمس، قال له انظر إلى هذه الشمس، نظر قال له الحق في ذلك الزمان أوضح من هذه الشمس. يعني ما تقول لي إنه والله مدام الفتن واصل الحد يعني أنا بسط عن التكليف، ما في شيء إلا وإله أدلته الواضحة أدلته البهري. بس طبعا يعني دين بيبني على كشتبين وألعيب وطرهات وكذب ودجل، ما في في بينبني على عقل، بينبني على عقل عن نقل ثابت كتاب وسنة من جهة، من جهة تاني الإسلام كل الإسلام بده يكون مبني على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الشيء اللي بدي أقوله أنا بالواقع في هذه الليلة، وما تقلش إنه أولي مع حكايته هيك نفسه مصدور لحكيين قصدا متقرب بهم إلى الله جل وعلا، اللي بدي أحكيه أنا عن أمرين. الأمر الأول أهمية الدعاء في شهر رمضان، أهمية الدعاء لذلك في آيات تشريع الصوم بتلاقي في سورة البقرة والآيات ذكرناها سابقا من الآية 183 للآية 187. المولى جل وعلا عندما ذكر آيات تشريع الصوم ذكر من في ضمنها آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا لما بيتكلم المولى جل وعلا عن الدعاء في وسط آيات تشريع الصوم، لما للربط بين الدعاء حينئذ والصوم؟ الربط واضح انه الانسان بالصوم بصير تصفى نفسه اكثر وبيتوجه الى الله اكثر. الدعاء حقيقته هو التوجه الى الله، فاذا بحث ذكرناه مفصلا عن الدعاء. فمدام الصوم بيوجه الإنسان نحو الله والدعاء هو التوجه، ففي تجانس موضوعي بين الصوم والدعاء. ومن هون كان المولى جل وعلا ذكر آية الدعاء بين آيات تشريع الصوم. طبعا الدعاء في كل أوقات شهر رمضان مهم، لكن أهم شيء في ليلة القدر. بالنسبة إلى ليلة القدر، طبعا الواحد بيتلبك، خاصة الإنسان مش مطلع، أنا شو بدي أسوي ليلة القدر؟ وهل إنه بيحكوا لك على التليفون، بيجيني كثير من الأسئلة إنه مولانا في شيء بليلة القدر هيك بين الخواص بين الخاصة، نحن عامة الناس نعرف هذا الموجود بالكتب، الشيخ عباس القمي، مرقاة الجنان، مفاتيح الجنات، محسن غير، في شيء خاص عند أهل العلم. خيي ليلة القدر المهم أن تكون في عبادة الله. أفرض إذا أنت والله كنت طبعا في عبادة الله، بمعنى أنه كنت عم تعمل عمل متوجه به إلى الله، متوجه بالقلب. إذا ما فيش هالتوجه حتى لو عم تقرأ القرآن مش عبادة، بمعنى أنه عبادي مرجوي، وهي العبادة الفضلة عند الله جل وعلا. أولا بدي أحكي أنه الإمام الباقر كما في الخبر، الخبر موجود في الوسائل الجزء العاشر صفحة 356 تحت رقم الرابع، بيقول كان أبو جعفر الباقر عليه السلام إذا كان ليلة القدر 21 وليلة 23 أخذ في الدعاء حتى يزول الليل إلى منتصف الليل، فإذا زال، يعني صار منتصف الليل، فإذا زال الليل صلى، ابتدأ حينئذ بالصلاة. صح أنه ليلة القدر فيها أدعي، فيها توسل بالقرآن، فيها توسل بالأئمة، فيها صلوات، لكن إذا أنت بدك تجي تشوف ما ورد في ليلة القدر كله بدك تجيبه، لا يسع الوقت. يعني مثلا الوارد من جملة الأشياء صلاة 100 ركعة كل ركعة بالحمد وعشر مرات قل هو الله أحد، إن أنزلناه 1000 مرة بليلة 23 مع العنكبوت والروم وصورة الدخان، مع التوسل بالمصحف على نحوين، مع دعاء السحر ودعاء الافتتاح ودعاء الجوشن، واوا ما بيساع الليلة كل هالأعمال هي الموجودة. هذا اللي حتى يدلك انه انت مش شرط تجمعها كلها وتريد الكم. تاني يوم بيعدوا قلبي تسكنوا شو بقول له، انا 1000 مرة قريتها كلها والميت ركعة كلها صليتها، بس كيف كان مثل نقف الغراب والألفاظ كله تبع القراءة، انه مش هذا المهم الكم، المهم الكيف. واحد اثنين، المهم نفسك وين مقبلي، مقبلي على الصلاة روح على الصلاة، مقبلي على الدعاء روح على الدعاء، مقبلي على شيء روح على شيء. شيء اللي بدي احكي اولا انه في قراءة ان انزلناه في ليلة القدر في ليلة الثلاثة الى مدخلي بشدة اليقين بالامامي، وهي اخبار عليها كثيرة، وانا مارست اسم باب مادح نفسه يقولوا كالسلام. فعلا قراءة إنا أنزلناه 1000 مرة بليلة 23 إلى مدخلي تاني سنة بنفس السنة اللي أنت بتقراها، بتحس هيك إنه في معارف عليا بالولاية تعطى من حيث لا تشعر. اللهم صل على محمد. هذا أمر تاني، إنه اللي بيقرأ سورة الدخان كل ليلة من أول شهر رمضان ل 23 بده يواظب عليها، بيشوف بالمنام أشياء عن حقيقة ليلة القدر، هي نزول الملائكة إلى الأرض والتسليم على المعصومين وخضوع الكائنات كلها والتوفيق أن يتوفق بليلة القدر، له كمان مدخلية في ليلة القدر. هذا الأمر. الأمر الثالث في ليلة القدر أنه أنت بتختار ما تهش إليها إليك أو إليه نفسك. طبعا بتشي للدعاء ادعي، بتشي للصلاة صلي، بس اهم شيء انه ما تنسى التوسل بالقرآن وبكلام الله جل وعلا وبالأئمة صلوات الله وسلامه عليه وسلم. هذا الامر حول الدعاء. الامر الثاني حول الدعاء، اذا انت بدك تدعي ما تتصور انه فقط بيكفي انه والله انت انك تقرأ، يعني بمعنى انك كأنه عم تقرأ مثل جريدة السفير. لا، الدعاء بحقيقته هو التوجه، يعني أن تنقطع بكلك عن غير الله وتتوجه بكلك إلى الله جل وعلا. هذا الانقطاع إن تحقق فهذا هو المطلوب، فحينئذ فاسبح فيه أو اغتنم هذه الفرصة اللي أنت وصلت إليها. أما إذا ما وصلت إلى هذه الحالة ما تستغرق، يعني ما تستغرق في عالم الدعاء، في عملتين: الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. من أفضل الأعمال في ليلة القدر، وهذه إحنا غسلنا عنها، مع أنه هذه مقبولة على كل حال. هذه ما بدها لا توجه قلبي ولا بدها أعمال عقلي ولا بدها، بس هيك تحمل المسبحة وتقعد تصلي على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. هذه من أفضل الأعمال في ليلة القدر. من أفضل الأعمال في ليلة القدر هو التعلم، التعلم الديني، المذاكرة في العلم. كذلك من أفضل الأعمال في ليلة القدر إذا أنت ما توجهت، وما حينئذ يعني صار عندك حالة دعاء اللي هو مطلوب. الأمر الثاني اللي بدي أشير له، ما بديش وإن كان يعني كنت حابب إنه حكينا وكلهم، لكن رح نترك الأمر إنه كل واحد يرجع لبيته، إنه هو يعيش ب يعني حسب ما يرتئيه فيه. الأمر الثاني اللي أنا بدي أقول حول قراءة القرآن. صح أن المولى جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال أي بينه تبيانا، يعني اللفظ يطلع كامل من تمك، ما أنه تأرمط الكلمة أو تأرمط الحرف. ولا تهزه هز الشعر، يعني ما تمد عليه مثل ما بمده على الشعر. ولا تنثره نثر الرمل، يعني تقرأ رأي عادي مثل رأي الجراح. تتمة الخبر ولكن اقرعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. القرآن إذا تأملنا نحن هذه الآية الموجودة في سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف إذا أنت بدك تقرأ القرآن وهذا القرآن عم يقول المولى الجمادات كلها إلى نوع من الإدراك وإلى نوع من الشعور، وهذا بحث قلناه سابقا لما تعرضنا للتسبيح ولما تعرضنا للسجود وغير ذلك. فبهالإدراك الشعوري الخفيف إذا أنزل القرآن على الجبال بتندك، فكيف إذا أنت عم تقرأ حين القرآن؟ على الأقل لازم تتأثر حينئذ في معرفة. الأمر الثالث أنه إذا بقرأ القرآن كما قال الإمام الصادق، قال القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن، يعني تستشعر قلبك الحزن تقرأ حينئذ، تبدأ بالقراءة. الأمر الرابع أنك لما بتقرأ القرآن تقرأ مع التباكي أو مع البكاء. قال النبي صلى الله عليه وآله اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. في خبر ثاني عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، من قرأ القرآن ولم يخضع له ولم يرق قلبه ولم ينشئ حزنا ووجلا في سره فقد استهان بعظم شأن الله وخسر خسرانا مبينا. الأمر الرابع أنه أنت لما بدك تقرأ بدك تعرف أنه هذا القرآن هو عهد الله إلى الإنسان، مش أنه والله حكايات طلال سلمان أو أنه قصص نجيب محفوظ، إنما هذه دستور لكل قوامك السلوكي ولكل وجودك الكياني. بناء على ذلك إذا أنت بتقرأ القرآن أنت بين ثلاث حالات، إما أنك بتتصور أنه أنت القارئ، أنت القارئ، وهذه أدنى درجات القراءة. اثنين، أنك عم تتصور أنت أن تقرأ كلام الله فتتلوه وتردده بعد ترداد النبي لهذا الكلام، حال كون النبي ردده بعد إلقاء جبرائيل عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة الوسطى. حال الأعلى لا، لما عم تقرأ أنك تستشعر أنه الله جل وعلا بنفسه هو اللي عم يحكي معك، مش أنت عم تحكي مع حالك. هذه الحالة الثالثة، لأن الكلام كلامه وهو الذي أنشأ هذا الكلام، هو الذي أراد مضامين ودلالات هذه الجمل. فلما أنت بتقراها وتتصور لما تقرأ القرآن أن الله يخاطبك بهذا القرآن، تصل إلى أعلى درجات التلاوي وتصل إلى أعلى درجات حينئذ الوعي والتيقظ والتفهم من كتاب الله والتخضع بين يدي الله جل وعلا. هذا الأمر. الأمر الآخر كذلك أنه من يقرأ القرآن بالإضافة إلى أنه عليه أن يفهم عظمة الكلام وعلو مضامينه، عليه أيضا أن يحضر قلبه كذلك، أن يتدبر إذا قرأ الآية، مش بس يكون حاضر قلبه بحزن، وأيضا أن يتدبر في معانيها. التدبر في المعاني بمعنى أن الآية ما نزلت لوقت خاص ولشخص خاص، هو أمر عام. وإن كانت الصورة بحق أبي لهب، بس ما الله نزل الغضب عليه لأنه فعل أفعال، بتشوف أنت نفسك أنه أنت عم تفعل نفس الأفعال أو لا. إذا كنت عم تفعل نفس الأفعال فبدك حينئذ أنك تورد أنه نفس الغضب النازل على أبي لهب رح ينزل حينئذ على من فعل فعل حينئذ أبي لهب. بناء على ذلك، من مر بآية فيها وعد فليطلب الله وعده، يعني الوعد بالجنة، الوعد بالمغفرة، الوعد حينئذ بالرزق، الوعد بالعافية. إذا مر بأي فيها وعيد فليتعوذ مما توعد الله به من جهة. من جهة تانية، لما مر على أي فيها وعد يشوف أسباب هالوعد شو، ويطلب من الله أن تصدر منه هالأسباب، ويفتش في نفسه أنه تصدر منه هالأسباب، مقصر في صدور هذه الأسباب أو لا. كذلك في أسباب الوعيد، إذا كان هو صادر منه أن يستغفر المولى جل وعلا منها، ويحاول أنه يعزم حينئذ على تركها. أيضا أنه أن لا يهتم بالفهم القرآني، يحجب الفهم أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون همه منصرفا إلى مخارج الحروف، هي شبهة الشيطان عند السنة، نحن بالعشر سنين جبنيها لعنا، صار همنا نطلع الضاد، الضاد بيطلع منها الضاد، انه الغال هيك ما بيطلع، انا والله مش ما بيطلعش معي، بتعمد انه ما طلعوش، مش نكاية فيهم، لانه كمان ضاد بيطلع، كيف ما بتطلعه بيطلع ضاد. انه هذا الاهتمام الغني، الغني هلا بتشوفوه على الغني، شو الغني يعني؟ انك انت توقف على النون هيك وتمد عليها شوي، يعني هيك المعغني شوي. تقرا انت بالقران، لما بيكونوا عم يقروا القران المتن، ست حركات لزوما، اربع حركات لزوما، لزوما ست حركات، يعني كلمه الضالين اللي كان واحد بده يحكي فيها النبي، يوقف قدام النبي يقول له هل انا من الضالين، هيك كان يحكي مع النبي، ما فيش فيش هيك محاوره كنت تتم بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا على الاطلاق. على كل أن لا يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. خذ كتب الفقه في أي مرجع من مراجعنا، أوجب قراءة القرآن بطريقة التجويد المتعارفي. الأمر الثاني، أن لا يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه، أنه سمعت أنه مثلا بيقولوا والراسخون في العلم، هذه والله بعلماء اليهود، وهذا العالم أنت مؤمن فيه فصرت تؤمن معه. إذا أردت الآية لأنك تؤمن بأهمية القائل بصير تؤمن بأهمية القول، لا، ما تكون متعصب لزيد أو عبيد في فهم القرآن، اترك نفسك واترك أنت فكرك لتدبر معاني الكتاب كما هو حينئذ المتعارف. الأمر الثالث، أن لا يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر، لأن الله يصرف عن المتكبرين والمذنبين آياته. بخليك ممكن تتوفق لقراءة القرآن، بس ما بتتوفق أبدا للتدبر في معاني الكتاب إن كنت مذنبا أو إن كنت متكبرا. الأمر الرابع، أن لا يقرأ القرآن ويقتصر على ظاهره، لأن للقرآن ظهرا وبطن، وللبطن بطن إلى سبعة بطون، إن يتأمل. وغالب معاني الإمام جاي بالبطون، غالب معاني الإمام، طبعا في آيات بالظاهرة بتدل على الإمام الملك، بس كمان بعض أو قصب كبير من معاني الإمام جاي بالبطون. كلما تدبر كلما فهم حقيقة الإمام أكثر، وكلما تعلق بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أكثر. أيضا الشيء اللي انه عليه حال القراءة ان يقرأ القرآن وهو متبري عمن حوله. لا تصور اذا قالوا لك البكرة انت عندك موعد عم صيلح او على عن التيت عند سيدنا بي، من اليوم يمكن ما بتنامش، بتبلش تفتش على التأم المليح والتأم المكوي ومين بدك تشوف الحج الفليني والشق الفليني يغدق ويوصلك لعنده وشو الألفاظ اللي بتستحليها لما بتروح لعنده أنت فيك تروح لعنده تحكي له عن كيام الأسعد هونين فيك تروح أنت لعنده تحكي له عن أعدائه هونين فيك تروح أنت لعنده وتكونش إلا أو يعني غير ملتفت لوجوده وقاعد مثلا على اليمين إن صرت تطلع بالشمال انت بتروح بتشوف انه كل شيء بيهتم فيه كل شيء هو بده اياه بتتوجه له بتمام التوجه بتلقى هيك خاضع ذليل بين يديه هو عبد من عباد الله جل وعلا. طيب اذا كنت انت عم تقرا الكتاب وهو كلام الله جل وعلا والله بيقول لا يمسه الا المطهرون، شوف النكته انه ما بيجوز مس ايات الكتاب الا على طهاره، أيجوز لك أن تحمل معانيها بقلب مليء بالنجاسات، أن تحمل هذه المعاني بقلب مليء، اللهم صل على محمد بالإعراض عن الله جل وعلا؟ قطعا ويجب عليك أن أنت تتبرأ بقلبك عن كل، يمكن عندهم ديدن وهلا الحمد لله الديدن راح يعني الحمد لله من باب الذي لا يحمد على مكروه سواه، انه كل واحد قارئ كان يقرأ القرآن مرة في شهر رمضان، وانه اخر لي اخر يوم بشهر رمضان اللي بيضلله فوائد بيترك شغله بيترك موجود بكتاب خطط جبل عام الرجعون بيترك كل شيء بس ليختم القرآن ليصدق عليه انه ختم القرآن في شهر رمضان ولو مرة. هلا نحن المتدينين هلا اذا جمعتنا نحن وعملت لنا استفتاء نعمل حالنا نحن كثيرة قلية القوم من الشيعة بهالمنطقة، من منا اللي قرأ القرآن هالسنة يعني ورح يكمل على فتنته بشهر رمضان؟ من منا اللي فكر انه والله يتعاطى مع القرآن في شهر رمضان؟ طيب ما بعد في 10 أيام كما في الأخبار انه هذا العشر الأواخر كانت إذا دخلت طوى النبي فراشه وشد المئزر، شد المئزر كنية عن الجد والاجتهاد في العبادة، واعتزل النساء. طبعا بالنسبة إلى الليالي كان يستحب الاعتكاف في هذه العشر الأواخر، وكان النبي يعتكف فيها يخرج من البيت ويقعد بالمسجد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشيء أنه في العشر الأواخر هي ليلة الجد والاجتهاد، أنه من فاته شيء بشهر رمضان فيعوض عنا حينئذ بهذه العشرة الأواخر. ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لإحياء ليلة القدر وأن يوفقنا لقيام هذا الشهر ولإتمام صومه وأن يغفر لنا ذنوبنا ويوفقنا لمراضيه ويجنبنا عن معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.